بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن باب المحرمات في النكاح، تحدثنا وذكرنا بعض المسائل، قلنا المحرمات بشكل عام ينقسمنا إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ التحريم على التأبيد والتحريم المؤقت. طيب، ثم تكلمنا أن التحريم يكون لأربعة أسباب، ما هي؟ مصاهرة، النسب، الرضاعة، والملاعنة، لأربعة أمور. طيب، قلنا التحريم بسبب النسب، ها يا مشايخ، النسب كم قسم أو كم إلى كم تتفرع؟ نعدها، هي اللي جاءت في سورة النساء، جاءت في سورة النساء الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن كم؟ سبع نساء، سبع نساء، هؤلاء المحرمات من النسب، المحرمات من النسب. طيب، ثم انتقلت الآيات إلى المحرمات من الرضاعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى ماذا؟ إلى المحرمات بسبب المصاهرة: وأمهات نسائكم وحلائل أبنائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم. إذن هذه يعني تقسيم المحرمات من النساء بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاعة. والملاعنة المعروفة في قصة الرجل الذي لاعن امرأته، وهذا طبعا تكون محرمة عليه على التأبيد، على التأبيد. طيب، حدثنا في الدرس الماضي وقفنا عند قول المصنف، كرمك الله بارك الله فيك، قول المصنف: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أي ما قلنا فيه بالتحريم في مسألة النسب هكذا يقال في مسألة ماذا؟ الرضاع. المرأة التي ترضعه هي أمه من الرضاعة، وأبناؤها يكونون ماذا؟ إخوته من الرضاعة، والرجل الذي يعني كان سببا في هذا اللبن وهو زوج هذه المرأة هو أبوه من الرضاعة، وأبناؤه إخوة له من الرضاعة إلى آخره. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ابن قدامة: وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات.
نعم، أكملها. بنات العمات والخالات وأمهات،
أن عند العمات والخالات،
والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. عندكم التكملة هذه؟ طيب.
وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء.
نعم، بارك الله فيك. طيب، إذن قال بنات المحرمات محرمات، بنات المحرمات محرمات. ما معنى هذا؟ يعني بنات المحرمات، من هن المحرمات؟ الأم مثلا، الأم بنتها، ها لماذا؟ لأنها أخته. طيب، قد تكون الأم بمعنى أم الأب أو أم الأم الجدة، أن الأم وإن علت، صحيح؟ الأمهات وإن علون. طيب بنت الأم قلنا أخت فهي محرمة. طيب بنت الجد، عمة أو خالة، عمة أو خالة، فهن إذن محرمات. إذن بنات المحرمات محرمات. طيب الأمهات والبنات، بنت البنت معروف أنها بنت، بنت البنت بنت، وبنت بنت البنت كذلك هي بنت. طيب وأخواتكم، ها بنات الأخوات هن كذلك محرمات. عد معي الآن، لأن قلنا المحرمات الأمهات البنات الأخوات، ها العمات والخالات سيستثنيهم. طيب وغيرهم، ها بنات الأخ وبنات الأخت هن ماذا؟ كذلك بنات أخ وبنات أخت فهن محرمات. طيب لذلك قال بنات المحرمات محرمات إلا، ها إلا بنات العمات وبنات الخالات، هذا معروف وهو بالإجماع، وهو بالإجماع، لأن الله عز وجل حينما حرم النساء قال ماذا؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني حرم عليكم هؤلاء الأصناف من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم. العمة محرمة لكن ابنتها، ها ابنتها يجوز، يجوز زواجها، الزواج بها، ابنة العمة وابنة كذلك الخالة. طيب بنات العمات وبنات الخالات، ها وبنات أمهات النساء، هو قال وأمهات النساء، عبارات الفقهاء مختصرة مختصرة، لكن هو يقصد بها ماذا؟ وأمهات النساء يقصد بنات أمهات النساء، بنات أمهات النساء. طيب من يشرح حالي؟ ها مشايخ، بنات أمهات النساء، ها بنات أمهات النساء أحسنت، تكون أخت زوجتك. هل أخت الزوجة محرمة على التأبيد أم في حال وجود الزوجة؟ ما يجوز الجمع بين الأختين، ما يجوز الجمع بين الأختين، لكن في حال عدم وجودها كأن توفيت أو طلقها، ففي ذلك الوقت ماذا؟ ابنة أم الزوجة يجوز الزواج بها في حال عدم وجود هذه الزوجة، فالمحرم هو الجمع بين الأختين. طيب بنات أمهات النساء إذن هي أخت الزوجة. وحلائل الآباء والأبناء، يعني بنت حليلة الأب وبنت حليلة الابن، ها مشايخ يلا، بنت حليلة الأب، الأب تزوج من امرأة، تزوج من امرأة، هذه المرأة حرام على ابنه أم حلال؟ حرام على التأبيد، على التأبيد بمجرد زواج الأب أو عقد الأب على المرأة، بمجرد العقد تحرم هذه المرأة التي عقد عليها الأب. طيب ابنتها، ابنتها ابنة حليلة الأب يجوز، ما في ما فيه إشكال، الأب تزوج بامرأة وهذه المرأة لها بنت، هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ ها لحظة، الآن نحن الآن كلامنا عن ما إذا تزوج، عقد على الأب تزوج أو عقد على امرأة، هذه المرأة لها بنت، هل يجوز لابنه أن يتزوج ببنت حليلته؟ يجوز، ما في إشكال، لذلك قال وبنات حلائل الآباء. طيب والأبناء، يعني يقصد بنات حليلة الابن، بنات حليلة الابن، الرجل أو الابن تزوج من امرأة عقد عليها، بمجرد العقد تحرم المرأة على أبيه، تحرم المرأة على الأب. طيب لكن هذه المرأة عندها بنت، هل يجوز للأب يتزوج بنت هذه حليلة ابنه؟ نعم، ما في شيء يمنع من ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم، واضح؟ واضح؟ حليلة الابن وحليلة الأب يحرم الزواج منهن بمجرد العقد، لكن بناتهن ليست محرمات، بناتهن ليسوا محرمات. طيب، وحلائل الآباء والأبناء. طيب، وأمهاتهن محرمات. الآن انتقل إلى أمهات المحرمات محرمات. في البداية يتكلم عن بنات المحرمات، الآن يتكلم عن أمهات المحرمات. أمهات المحرمات محرمات. نرجع مرة أخرى، ها، أمهات المحرمات، أم الأم جدة محرمة. طيب، أم البنت، ها، أم البنت، أم البنت ما يعني، هذه ما يحتاج أن نتكلم عنها. أم البنت هي تكون ماذا؟ زوجة له. طيب، وأم الأخت، أم الأخت إما أن تكون أمه أو حليلة أبيه، صح ولا لا؟ طيب، أمهات العمات جدة له، أمهات الخالات جدة له. طيب، وعماتكم وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ها، بنات الأخ وبنات الأخت، هذه الأخت تكون أختا له فهي محرمة. طيب، بنات الأخ، ها، ما دام أنها في ذمة يعني أخيه فهي محرمة. إذن أمهات المحرمات محرمات، إلا البنات والربائب. إلا ماذا؟ إلا البنات والربائب. ماذا يقصد بقوله إلا البنات والربائب؟ طبعا إلا البنات يقصد ابنته، فهذه المرأة ماذا؟ زوجة له، زوجة له، واضح؟ لذلك ذكرناها نحن، جاوبنا على هذا في البداية، واضح؟ الآن الرجل هذه النساء المحرمات عليه، المحرمات عليه. الآن عندنا سبعة: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت. طيب، أم الأم محرمة عليه لأنها جدة. طيب، أم البنت ما نتكلم عليها لأنه سيستثنيها. طيب، وأم العمة هي جدة، وأم الخالة جدة. طيب، وشو بقي عندنا؟ أم، ها، بنت، هو يتكلم عن الأمهات الآن. أم ابنة الأخت هي ماذا؟ هي أخته. أم ابنة أخيه هي زوجة لأخيه. طيب، بقي ماذا؟ أم البنات، صح ولا لا؟ صحيح، نسينا شيء؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب، إذن قال إلا البنات، فأم البنت هي زوجة له، هي زوجة له. والربائب كذلك هي ماذا؟ أم الربيبة من؟ أم الربيبة هي زوجة له. يعني هذه المرأة عندها ربيبة وهو قد تزوج بأمها، فالربيبة تحرم عليه بماذا؟ بالدخول بأمها، بالدخول بأمها. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ هو شوي يعني في مثل هذه المسائل هي واضحة، لكن مع التفريعات قد يستشكل البعض، وإلا المسألة واضحة إن شاء الله. لأن نقول الذي يحرم بالمصاهرة هن ماذا؟ المذكورات في الآية: أمهات نسائكم وحلائل أبنائكم، وكذلك زوجة الأب، حليلة الأب، والربيبة. والربيبة أربع أنواع هن ماذا؟ المحرمات بسبب المصاهرة. كلهن يحرمن بمجرد العقد إلا، ها، إلا الربيبة. الربيبة تحرم، يعني أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، زوجة الأب تحرم بمجرد العقد، زوجة الابن تحرم بمجرد العقد، بنت الزوجة تحرم بماذا؟ بالدخول على أمها، بالدخول على أمها. طيب، ثم قال: وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. وحلائل الآباء والأبناء. طيب، أم حليلة الأب، أم حليلة الأب، ها أم حليلة الأب،
حمات الأب،
نعم، أم زوجة الأب، أم زوجة الأب، هل هي محرمة؟ لا، ما تحرم، ما تحرم، لأنه تدخل في ماذا؟ في وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، أم حليلة الابن، أم زوجة الابن، كذلك ما تدخل هنا، ما تدخل في هنا في المحرمات. طيب، ثم انتقل بعد ذلك. طيب، نقرأها الشيخ، تفضل.
قال: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
قبلها ما قبل يحرم الجمع من وطئ امرأة حلالا،
ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
نعم، من وطئ امرأة حلالا أو حراما، يعني تزوج من امرأة ويعني دخل بها، سواء كان ذلك حلالا عقد زواج صحيح أو حراما، أي أنه يقصد به الزنا، يقصد به ماذا؟ الزنا. من وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، حرمت على أبيه وابنه، فإذا الموطوءة التي وطئت تحرم على ماذا؟ على والد من وطأها وعلى ابنه، تحريما مؤبدا. قال: سواء كان وطئا حلالا أو وطئا ماذا؟ حراما. وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، حرمت على هذا الذي وطئ هذه المرأة، الذي دخل بهذه المرأة، سواء كان من زواج أو من سفاح، من يعني زنا، حرمت عليه ماذا؟ أمهاتها وبناتها، كما هو في العقد يعني الصحيح، سواء كان يعني زواجا أو كان ماذا؟ أو كان زنا. فإذا من وطئ امرأة تترتب عليه نفس الآثار، تحرم يعني على أبيه وأمه، عفوا، تحرم على أبيه وابنه، وتحرم كذلك عليه هو، أم هذه التي دخل بها وابنتها. واضح؟ يعني كما قلنا ما في شيء جديد، هو نفس الذي ذكره في السابق، هنا فقط يعني تفصيل مزيد في مثل هذه المسألة. طيب،
قال: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
نعم، ثم انتقل إلى مسألة الجمع، وهو التحريم الذي يقال عنه تحريم مؤقت، تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. يحرم الجمع بين الأختين، والدليل عليه قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف؟ ها، ما معنى ما قد سلف؟ أي ما حصل قبل الإسلام، مثل ما كان معروف عند العرب في الجاهلية، يجمعون بين الأختين، أو يتزوج الرجل زوجة أبيه ونحو ذلك، إلا ما قد سلف، ثم يعني يكون يأتي منها الولد، فهذا الذي قد كان ومضى هذا يعني كان من عادات الجاهلية، فهذا لا إشكال. أما أن يأتي ويدخل في الإسلام وهو قد جمع بينهما، سيأتي الكلام على هذه المسائل، لكن ما حصل مثلا مما سبق وأنجب منها مثلا الأولاد، فهنا لا يقال يعني بطلان ماذا؟ بطلان هذا الزواج، بل يكون هذا قد سلف ومضى، ويكون يعني أمرا قد حصل قبل الإسلام. طيب، إذن يحرم الجمع بين المرأة وأختها. طيب، لو كانت أختها من الرضاعة، أختها من النسب، عرفنا أنه لا يجوز أن تجمع بين المرأة وأختها، لكن لو كانت أختها من الرضاعة، كذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذن سواء كانت هذه الأخت أخت شقيقة، أخت من الأب، أخت من الأم، أخت من الرضاعة، أخت من الرضاعة شقيقة، أخت من الرضاعة لأب أخت من الرضاعة لأم لا يجوز ماذا؟ الجمع بين المرأة وأختها. ما السبب؟ قالوا لأن المرأة مع ضرتها الموضع موضع تنافس وموضع ماذا يعني فيه من يعني البغضاء أحيانا ما يكون بين الضرائر وفيه شيء من المشاحنات، وهؤلاء أخوات، والمقصود من يعني كونهن أخوات أن تكون بينهن صلة رحم، فهذه الصلة ستنقطع بكونهن ماذا زوجات لنفس الرجل. فإذا حرم الإسلام هذا الأمر حتى ما يحصل فيه قطيعة في الأرحام، فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والحديث أو الآية بيّنت نوعا والحديث بيّن نوعا آخر، وهو الذي يكون فيه ماذا هنا فيه الذي فيه مزيد يعني بيان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في القرآن، وهذا الأمر يعني وقع فيه الإجماع. لذلك من يعني يتبجح في هذه الأيام بأنه يستغني بالقرآن عن السنة كلامه كلام فارغ، كلام ماذا فارغ، لأن مثل هذا الأمر لو أنه جائز لكان موافقا لما في كتاب الله، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل، فمن يفرق بين القرآن والسنة هذا إما جاهل أو أنه والعياذ بالله يعني يكون ممن عطل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإيمان بما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب على المسلم أن يعتقد حجية السنة وما دلت عليه، لأن في السنة أحكام زائدة على ما في كتاب الله عز وجل، ولا يعني يستغني المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يستطع الصلاة. أعظم الفروض التي يعني فرضت عليك هي الصلاة، كيف تصليها؟ من يتبجح ويستدل بأنه أنا أتبع القرآن ولا أتبع السنة، يقال له إذن صلي الصلوات الخمس المفروضة وإيتي لنا بدليل من القرآن في يعني أن صلاة الفجر تصلى هكذا والظهر هكذا والمغرب هكذا والفجر والعشاء والعصر ونحو ذلك، فمن أين لك إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة توضح القرآن وتبينه وتأتي بأحكام لم تأتي في القرآن، فلذلك لا بد من الإيمان بالكتاب كله وبما جاء في يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هذا ممن فردت به السنة النبوية، وأجمع أهل العلم على هذا الأمر، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم تفضل.
قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.
نعم لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، والدليل قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قدد هذه الأعداد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان بن سلمة وكان يعني تحته عشر نسوة، كان تحت غيلان بن سلمة كان تحته عشر نسوة، يعني كان قد تزوج بعشر من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الأربع، وما زاد على ذلك أمره بمفارقتهن. طيب
ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين.
نعم العبد على النصف من الحر، العبد على النصف من الحر، وهذه مما أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة وقع فيها الإجماع. جاء في المصنف لابن أبي شيبة جاء فيه عن الحكم ابن عتيبة أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين، فهذا وقع بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في سنن البيهقي في يعني ما جاء في قول عمر رضي الله عنه لما سأل عن هذا الأمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف قال لا يتزوج إلا اثنتين، عن العبد قال لا يتزوج إلا اثنتين. وهذا طبعا يقولون أنه كان بمحضر يعني من الصحابة رضي الله عنهم، فحصل الإجماع ولم يحصل الإنكار على يعني على عبد الرحمن بن عوف في هذه المسألة. فإذا هذه المسألة أن العبد على النصف من الحر في مسألة الزواج، هذه مما أجمع عليها أهل العلم. نعم.
فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد.
جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد، رجل قال لخاطب أتى ليخطب ابنته فقال زوجتك ابنتي هاتين، يعني اثنتين في عقد واحد، هل يصح هذا العقد؟ هل يصح؟ ما يجوز هذا العقد، يفسد العقد، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها في ماذا؟ في عقد واحد. طيب،
وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.
وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، كيف يكون هذا؟ يتزوج الرجل بامرأة ويكون الأب هو الولي على هذه، وهذه المرأة لها أخت ويكون وليها أخوها، لها أخت مثلا من يعني من أمها وأخوها هو وليها. طيب، فيتزوج هذه بعقد، ثم يتزوج الأخت بعقد ثاني، فماذا يكون الحكم؟ قال وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، الأول صحيح والثاني فاسد. نعم.
ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة.
نعم، لو أسلم كافر وتحته أختان ماذا؟ اختار منهما واحدة، لأن الحديث الذي جاء في يعني الذي روي وحسنه بعض أهل العلم وهو في سنن أبي داود، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحته ماذا؟ تحته أختان، فقال طلق أيتهما شئت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على العقد الذي يعني كان لإحداهما، أما الثاني فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز أن يبقى يعني تبقى في تحت ذمته ماذا؟ أختان. فلذلك قال طلق أيتهما شئت، يعني اختار إحداهما وطلق الأخرى. فإذا إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم.
وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها.
نعم، إن كان يعني قد تزوج قبل الإسلام، تزوج أما وبنتا ولم يدخل بالأم، ما دخل بالأم، ماذا يكون يعني بعد الإسلام؟ يفسد نكاح من؟ يفسد عقد الأم، وتبقى البنت في ماذا؟ تحت يعني تحت ذمته. فإذا إن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاح الأم وحدها، يعني العقد الذي عقد على هذه الأم يكون ماذا؟ يكون فاسدا، وتبقى البنت تحت يعني ذمته. طيب،
وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد.
وحرمتا على التأبيد. نعم، إن كان قد دخل بها، إن كان قد دخل بالأم فهنا يفسد ماذا؟ نكاح الاثنتين، يفسد نكاح الاثنتين، يعني كان كافرا وقد تزوج بامرأتين إحداهما أم والثانية ابنتها، ودخل بالأم يفسد ماذا؟ يفسد نكاح الاثنتين، يفسد العقد بعد الإسلام، يعني يفسد نكاح الاثنتين. فبالتالي لأن هذه أم تلك، فبالتالي لا يعني يصح منه هذا الفعل، فبالتالي يفسد نكاحهما وحرمتا عليه على التأبيد. نعم.
وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن.
نعم سواء كان
سواء كان أمسك منهن أول من أقد عليها أو آخرهن
أو آخرهن، مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة، قال ماذا؟ قال اختر منهن أربعة، اختر منهن أربعة، فسواء كان الاختيار وقع على الأولى منهن أو الأخيرة منهن أو من وسطهن إلى آخره، لا فهو مخير بين أن يختار ماذا؟ أن يمسك منهن أربعا ويفارق البقية، ويفارق البقية. نعم.
وكذلك العبد إذا أسلمت وتحته أكثر من اثنتين،
نفس الأمر في العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين فيختار منهما ماذا؟ اثنتان ويفارق البقية. نعم.
ومن طلق امرأة ونكه أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا
أو بائنا. نعم. من طلق امرأة فهذا الطلاق، هذا الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا أو بائنا، بينونة كبرى أو بينونة صغرى. طيب طلق امرأة طلاقا رجعيا يعني يكون بعد الأولى أو بعد الثانية، هل يجوز له في فترة العدة أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيكون قد جمع بامرأتين لا يجوز الجمع بينهما في يعني في وقت واحد، فإذا يقال حتى تنتهي من عدتها. طيب انتهت العدة، طلاق بائن، بينونة كما يقال بينونة صغرى، هنا خرجت المرأة من ماذا؟ خرجت من يعني من عدتها، فبالتالي يجوز أن يتزوج بأختها لأنه قد طلق هذه طلاقا يعني بائنا. طيب البائن بينونة كبرى، هل يجوز في فترة العدة أن يتزوج من أختها؟ ها باعتبار أنه يعني قد انتهى من هذا الأمر، على كلام المؤلف قال لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، سواء كان ماذا؟ رجعيا أو بائنا. فإذا في مثل هذه الحالة يقال حتى تنتهي هذه المرأة من عدتها ثم بعد ذلك يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها. إذن من طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة، أو حتى لو كان عنده أربع نسوة، عنده أربع من النساء وأراد أن يتزوج بخامسة وطلق الرابعة، طلق الرابعة، فلا يجوز له أن يتزوج بامرأة خامسة حتى تنتهي عدة هذه. إذن الرجل هل تكون له عدة؟ نعم في بعض الأحوال، نعم في مثل هذه الحالات، واضح؟ يعني لا يجوز له أن يقدم على الزواج حتى تنتهي المرأة من عدتها، بعد ذلك تزوج هذه تكون له رابعة، والرابعة التي كانت تحته قد انتهت عدتها، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب إذن أراد أن ينكح أختها أو خالتها أو امرأة خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. نعم.
قال فصل: ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما.
هنا انتقل إلى مسألة ملك اليمين. ملك اليمين، هل ملك اليمين كذلك تعامل نفس معاملة الحرة، أنه لا يجمع بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها وخالتها؟ قال يجوز أن يملك أختين، لكن بالنسبة للوطء لا يطأ إلا إحداهما، لا يطأ إلا إحداهما، ولا يجوز له وطء الأخرى. أي أنه لو ملك أختين أو يعني امرأة وخالتها وامرأة وعمتها فلا يطأ إلا ماذا؟ إلا إحداهما. طيب
فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه،
ويعلم أنها غير
ويعلم أنها غير حامل.
إذا يعني وطئ هذه المملوكة وهذه الأمة التي هي مملوكة له، وطئها حرمت عليه أختها، قال ولا يجوز له نعم. قال فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه. هذه الموطوءة كانت ملك يمين له ثم صارت ملكا لغيره، باعها واستبرأها ذاك، ويعني المالك الجديد لها، ويعني دخل بها وطئها، وعلم أنها غير حامل، فهنا قد انتقلت عن ملكه، انتقلت ماذا؟ عن ملكه. فيجوز له في هذه الحال بعد أن يتبين أنها غير حامل، يجوز أن يأتي ماذا؟ يطأ أختها التي هي مملوكة عنده، مملوكة عنده. واضح يا أخوة؟ واضح. فلا يجوز أن يجمع بين الأختين طالما أنهن تحت، يعني تحت ملكه، وقد وطئ إحداهما. لكن حينما تنتقل، أو يعني بمعنى أنها يتبين أنها غير حامل منه، ففي ذلك الوقت يقال ماذا؟ إنها يعني أنه جائز له أن يطأ أختها.
تفضل. فإن وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى.
نعم، كما ذكرنا في يعني في حال الأولى، إذا يعني وطئ الثانية، هذه أخت الأولى التي خرجت من ملكه، ثم عادت الأولى إلى ملكه من جديد، يعني خرجت من ملكه ثم اشتراها مرة أخرى، لم تحل له حتى تحرم الأخرى، مثل ما ذكرنا في حال الأولى. المهم أنه لا يجمع بين الأختين، سواء كانت الأختان يعني حرتان أو كانت الأختان مملوكتان، فلا يجمع بين الأختين. طيب.
وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.
نفس الأمر يقال في حال العمة والخالة، إذا يعني كان عنده المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها مملوكتان عنده، فلا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء. فإذن لا يطأ الاثنتين، بل يطأ إحداهما والأخرى لا يجوز له وطؤها. طيب.
فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاه أمة كافرة.
نعم، الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الموانع من نكاح الإماء، الموانع في نكاح ماذا؟ في نكاح الإماء، متى يعني لا يجوز للمسلم أن ينكح الأمة الجارية المملوكة. قال ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. فإذن المسلم لا يجوز له أن يتزوج من امرأة ماذا؟ من امرأة كافرة. وهذا يعني مما اتفق عليه أهل الإسلام، أنه لا يجوز إلا نكاح الكتابية، أما الكافرة من يعني المشركات فلا يجوز أن يعني ينكح هذه حتى يعني تكون من مسلمة أو من أهل الكتاب. وأما سائر الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكحهن، لأنه لا يتزوج المسلم من مشركة. طيب، ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. طيب، بالنسبة للحر قلنا لا يجوز له أن ينكح المشركة، أما الكتابية ولو كانت كافرة فهي من أهل الكتاب، فيجوز له أن يتزوج هذين الصنفين من الكفار، وهن أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. طيب، لو كان عبدا هل يجوز له أن ينكح أمة كافرة؟ يقال لا يجوز للعبد المسلم أن ينكح أمة كافرة، لا يجوز له أن ينكح أمة كافرة. طيب، ثم قال ولا لحر نكاح أمة مسلمة. قرأناها؟
لا
قرأت، تفضل.
ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت.
طيب، الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن ماذا جاء من شرط في هذه الآية؟ فمن لم يستطع منكم طولا، قدرة على المهر وقدرة على النكاح، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. إذن لا يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة غير المسلمة، لا يجوز أن يتزوج الأمة غير المسلمة، هذا واحد. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب، هل يوجد كذلك شرط؟ يقال الشرط الثاني أن يكون غير قادر على الزواج بحرة، غير قادر على الزواج بحرة. الثالث أن يخشى العنت، يعني بمعنى أنه إذا ما تزوج فإنه يخاف على نفسه أن ماذا؟ يخاف على نفسه المشقة أو يقع في الحرام، فبالتالي ما وجد مهرا للزواج بحرة يجوز له أن يتزوج من ماذا؟ من أمة مملوكة. واضح؟ فإذا يقال أولا المسلم لا يجوز له أن يتزوج من أمة غير مسلمة، إذا أراد أن يتزوج من الإماء لابد أن تكون أمة مسلمة، هذا واحد. الأمر الثاني مثل ما قال المؤلف وليس للمسلم نكاح أمة كافرة، فإذن هذا أول شرط أن المسلم لا يتزوج من يعني غير المسلمة، هذا واحد. طيب الثاني ماذا؟ أن لا يجد المقدرة على نكاح الحرة. الثالث ماذا؟ أن يخشى على نفسه العنت، يعني بمعنى أنه يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وحصول المشقة له في هذا الأمر. فإذا هذه الأمور إذا وجدت يعني وجد الأمة المسلمة وكان غير واجد للمهر الذي يعطيه للحرة، وكذلك خاف على نفسه العنت، ففي ذلك الوقت يجوز له أن يتزوج بالأمة، الأمة المسلمة. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، فإذا قال ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة، ليس عنده المقدرة على دفع المهر للحرة، ولا ثمن أمة. طيب، ليس عنده ثمن أمة بمعنى أنه يشتري أمة فتكون له جارية أو مملوكة، ليس عنده الثمن الذي يشتريها، ويخاف العنت. ويخاف ماذا؟ العنت. فإذا في مثل هذا الأمر إذا ما وجد القدرة على نكاح الحرة ولا يعني كذلك عنده الثمن لشراء أمة ولا أنه يعني وأنه كذلك خاف العنت على نفسه، فعند ذلك يقال أنه يجوز الزواج من الأمة، من الجارية أو من الأمة، فهو بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف، وإلا كان غير جائز عليه أن يتزوج الحر من الأمة، لا يجوز أن يتزوج الحر من الأمة. واضح هذا؟ هذا إذن الذي يعني ذكره الله عز وجل في كتابه، هو من لم يستطع منكم طولا يعني قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. فإذن لابد أن تكون الأمة مسلمة. طيب، وله
نكاح أربعة إذا كان الشرطان فيه قائمين،
وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين، يقصد ألا يجد يعني طولا يعني ليس عنده المقدرة وخاف على نفسه العنت، فيجوز له ماذا؟ أن يتزوج بأربع من الإماء، بأربع من الإماء إذا كان بهذين الشرطين، إذا كان بهذين الشرطين خاف على نفسه العنت ولم يجد المقدرة على المهر ليتزوج بالحرة. طيب، بهذا نكون انتهينا من المحرمات من النساء. عندكم سؤال؟ لأن أنا عندي سؤال، قبل أن أسأل أريد أن أسمع سؤالكم. ها مشايخ، فيه سؤال؟ نعم، الأمة الكتابية لا يجوز الزواج بها، مثل ما فقط نعم الكتابية إذا كانت حرة. ما العفة؟ طبعا طبعا، لأن أي غير مسافحات ولا متخذات أخدان، لابد من اشتراط العفة. الزواج من الكتابية لابد أن ينتبه المسلم، يعني الإسلام رخص في الزواج من الكتابية، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ أن تكون عفيفة، تكون عفيفة وليست من يعني من غير العفيفات مثل ما جاء في الآية، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني ما وتكون من المعروفات بالعهر، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، هناك يعني تحريم ذكره الله عز وجل في كتابه يذكره الفقهاء، المؤلف ما تطرق له لكن جيد أن نذكره لأن الفقهاء يذكرونه في هذا الموضع. الله سبحانه وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن من النساء المحرمات على المسلم ماذا؟ الزانية والمشركة، الزانية والمشركة محرمات على المسلم. وكذلك بالنسبة للمسلمة، المسلمة يحرم عليها ماذا؟ الزواج من الزاني أو المشرك. طيب، لكن ما المقصود بالآية؟ هيا مشايخ، الزاني لا ينكح، يعني لو وقع النكاح العقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. بعض المفسرين فسر النكاح هنا بمعنى الوطأ، قالوا هو حين وطئها كان زانا، هذا على تفسير بعض المفسرين، لكن التفسير هذا يرده شيخ الإسلام، لأن النكاح في القرآن، قال النكاح في القرآن بمعنى العقد، بمعنى العقد. طيب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما معنى؟ لو قلنا الوطأ معروف أن الذي يطأ الزانية يكون مثلها، هذا الوطأ. طيب، لكن ما معنى هذه الآية باختصار؟ يعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في توجيهه لهذه الآية، وهو الأرجح من أقوال أهل العلم، المرأة تكون على إحدى حالتين في زواجها من هذا الزاني والمشرك، والمشرك أمره يعني معروف، إما أن تقر بأن هذا العقد الذي عقد عليها هذا الرجل الزاني أو المشرك، إما أن تقر بأن هذا العقد عقد باطل وهي قد تساهلت ويعني فرطت في أمر الله عز وجل، فهنا يقال بأنها ماذا؟ بأنها زانية. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فهي إذن إما أن تقر بأن هذا العقد عقد فاسد وهي فرطت وتساهلت، ففي هذا الحين هذا الوقت يقال ماذا؟ يقال إنها زانية. أو مشركة بمعنى الحالة الثانية، أن تكون قد اعتقدت بأن هذا العقد عقد صحيح، عقد ماذا؟ صحيح، يعني وغير مكترثة وغير مبالية أمر الله وشرع الله، ففي ذلك الوقت تكون قد ماذا؟ أشركت، لأنها ردت وحرمت وأحلت شيئا حرمه الله عز وجل، أحلت شيئا حرمه الله عز وجل. فهي في هذه الحال هي إحدى امرأتين، إما أن تكون أقرت بالتحريم ولكنها فرطت في أمر الله، فهذه مثل ما جاء في الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، أقرت بالحكم أنه محرم لكنها فرطت وتساهلت في أمر الله عز وجل. أو مشركة، أي أنها ماذا؟ اعتقدت أن هذا مما أحله الله، وبذلك تكون أحلت أمرا حرمه الله عز وجل، فتكون ماذا؟ مشركة. هذا أفضل توجيه لهذه الآية كما يعني وجهها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يفسر بهذا التفسير، وهو الأقرب للصواب والله أعلم. يوجد عندكم سؤال؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.